بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
أما بعد، قال الوزير اتفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
هذان الحديثان الصحيحان، الأول متفق عليه والثاني كذلك متفق عليه، فهما رواهما البخاري ومسلم، فيه دلالة على تحريم صيد البحر، صيد البر حرام على المحرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه. فقصة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا، فسأل إخوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكلون معه، لأنه لم يكن محرم، هو ولم يكن محرم وهم محرمون. فسأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل يأكلون مع أبي قتادة من هذا الصيد الذي صاده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان أحد منكم أشار إليه أو ساعده أو ناوله شيئا ما ليصيد به فلا يأكل، ومن عدا هؤلاء فله أن يأكل من صيد غيره ما دام صيدا لا من أجله. والحديث الثاني دليل على أن الصيد إن كان صيد من أجل هذا فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن كان صيد لغيره فله أن يأكل. والحديثان يدلان على تحريم الصيد للمحرم وعلى المساعدة في ذلك وأخذ الحيطة في هذا والبعد عن اللهو وعن الصيد وعن كل ما يجرح المحرم في إحرامه، والأمر في ذلك واضح جلي. فالحديث الأول يقول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه أن يذهب مع غير الطريق الذي يذهب منه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر الطريق أهو خلو من المشركين أم فيه أحد يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب فوجد حمارا محشيا وهو لم يحرم بعد. أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم بعد، ورأى الحمار الوحشي وصاده لأنه حلال لم يحرم، ومعه أناس محرمون، فسألوا أصحابهم فلم يفتوهم بشيء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا، والحمار الوحشي حلال لأنه يشبه من حيث الشكل واللون، يشبه الحمار البلدي الحرام المطمئن الذي يأكل العذرة ويقيم في البلد، بخلاف الحمار الوحشي فهو لا يأكل العذرة ولا يأنس مع الناس. فقالوا: هل نأكل منه؟ فقال: إن كان أحد منكم أشار إليه، قال له: انظر يا أبا قتادة، انظر الصيد، أو أشار أو أعطاه السلاح أو ناوله شيئا من ذلك فلا يأكل، به حرام عليه. وأما إذا كان لم يدر عنه شيئا فله أن يأكل. هذه دلالة الحديث الأول. والحديث الثاني عن الصعب ابن جثامة الميثي رضي الله عنه أنه قال: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فلم يستفد منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يأخذ منه ولم يستفسر، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا حماره عليه. فردوه فأراد أن يطيب خاطره بقوله: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني حرام علينا أكل الصيد لأننا محرمون. وهكذا ينبغي للمحرم أن يتحاشى عن الصيد، لا يصيد ولا يساعد أحدا في الصيد، ولا يلتفت للطائر ولا للحمار الوحشي ولا لغيره من الحيوانات البرية. أما ما عدا هذا من الحيوان الإنسي كالبعير والغنم والشياه والبقر فله أن يذبحها وله أن يأكل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تطيب خاطر الرجل لما صاد الحمار الوحشي وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما رده عليه الصلاة والسلام وسكت، لأن هذا يورث في نفس أبي الصعب بن جثامة، يورث في نفسه الغيظ، ويقول: لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ فيحسن أن يبين له الرجل أنه رده لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. فدل على أن المحرم لا يأكل صيد البر ولا يأخذ منه شيئا، خشية أن يكون صاده المرء من أجله، بخلاف إذا صاد لنفسه وعياله وأطعم منه المحرم فله أن يطعم ذلك. وسيأتينا الخلاف في هذا إن شاء الله. بقي علينا من الحديث السابق رقم 8، قال الوزير، نكملها الآن. نعم.
قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج، وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أن عليه دمًا ولا يفسد حجه. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. تاسعًا: الحديث من أدلة القاعدة الشرعية الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخطبة لما كانت وسيلة إلى العقد والعقد وسيلة إلى الجماع حرمت الخطبة والعقد. عاشراً، جمع الحديث بين ما يحرم ولا يصح وهو العقد، وبين ما يحرم ولا يوصف بصحة ولا فساد وهو الخطبة.
الخطبة لا توصف بأنها صحيحة أو باطلة، والعقد يوصف بأنه صحيح أو باطل. فعقد المحرم باطل له أو لغيره، وكذلك خطبته له أو لغيره لا تحل وإن كان الخطبة صحيحة، ما يصح أن توصف بصحة من عدمها. نعم.
مفردات الحديث: الليثي نسبة إلى ليث بن بكر، بطن من كنانة بن خزيمة من قبائل عدنان، وكان الصعب رضي الله عنه ينزل والدان والأبواء ما بين مكة والمدينة.
والدان والأبواء بينهما مسافة قريبة بعضها من بعض، كان ينزلها، ومن ينزل والدان يمكن أن يستقيم أو يقيم في الجعف في الماد الآخر، وهكذا، لأن المكانين قريبان من بعضهما البعض.
حماراً وحشياً: الحمار الوحشي نوع من الصيد على خلقة الحمار الأهلي، لأنهما من فصيلة واحدة نسبت إلى الوحش لتوحشها في الأمكنة الخالية المقفرة، جمعها وحوش ووحشان.
الحمار الوحشي والأهلي، في حمار أحشي، وحشي يعني متوحش، ما يألف الناس ولا يقيم معهم من البر، والحمار الوهلي والإنسي والغير الوحشي، هذا الذي يحمل عليه عندهم ويقيم في البلد. والله جل وعلا حرم على هذه الأمة الحمار الأهلي الإنسي لأنه خبيث ورجس، بخلاف الحمار الوحشي فهو كالظبا، فيعتبر هذا حلال وهذا حرام، لأن الوحشي ما يأكل القاذورات وليس نجسا، بل هو حلال كالبقر والغنم، بخلاف الحمار الأهلي فهو يأكل القذرات وهو رجس وخبيث ولا يجوز أكله.
حمار، جاء في رواية مسلم لحم حمار وحش، وفي رواية أخرى رجل حمار وحش، وفي رواية ثالثة عجز حمار وحش، وفي رواية الرابعة شق حمار وحش، وفي خامسة عضوا من لحم صيد. فهذه الروايات كلها أتى به،
هذه الروايات جاءت في أحاديث متعددة، بعضهم قال جزء من حمار وحشي، بعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا، والكل تنصرف إلى نوع واحد وهو الجزء من الحمار الوحشي كآخره أو أوله أو يده أو رجله أو غيرها. نعم.
فهذه الروايات كلها أتى بها مسلم من طرق متعددة، ولذا
من طرق متعددة، بعضها عن فلان وبعضها عن فلان وبعضها عن فلان، هذه الطرق المتعددة. نعم.
ولذا فلا بد من ذكرها لتسويف الرواية التي أتى بها المؤلف.
نعم.
وهو بالأبواء أو بودان، الشك من الراوي الصعب بن جثامة نفسه.
الأبواء أو ودان، والأبواء والودان متقاربان، مكانان متقاربان بين مكة والمدينة. نعم.
وهو بالأبواء أو بودان، الشك من الراوي الصعب بن جثامة نفسه. ففي إحدى روايات الحديث من حديث ابن عباس عن الصعب قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحش. وفي الطبراني أن الشك من ابن عباس الراوي عنه الصعب، وبعض الروايات جزم أنه بالأبواء، وبعضهم جزم أنه بودان.
نعم، والودان والأبواء ما بينهما مسافة طويلة، ممكن أن يقال هذا بودان ويمكن يقال بالأبواء إذا لم يكن في المكان معين، ولا بأس أن يكون، يمكن أنه يكون أرضه من ودان أو أرضه من الأبواء.
نعم. الأبواء واد فروعه الحرار التي بين مكة والمدينة، ومصبه في البحر الأحمر، فهو ملتقى وادي الفرع ووادي القاحة، حيث يتكون من التقائهما وادي الأبواء ثم ينحدر إلى البحر الأحمر جاعلاً ودان عن يساره، وماراً ببلدة مستورة حيث مصبه في البحر، ويسمى الآن وادي الخريبة. ودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون، شرق قرية مستورة الواقعة على طريق المدينة جدة. فيبعد ودان عن مستورة شرقاً بمسافة 12 كيلو. وسكان ودان الآن بنو محمد من قبيلة حرب، وليست ودان هي مستورة كما توهم ذلك بعض الباحثين. وتبعد كل من الأبواء وودان عن مكة بنحو 240 كيلو. لم نرده يجوز فيه الإدغام وفكه، وإذا أدغم فالمشهور عند المحدثين هو فتح الدال، أما أهل العربية فالضم عندهم أصح، لأنه مضاعف مجزوم اتصلت به هاء ضمير المذكر. أنا حرم بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها ابتدائية لاستئناف الكلام، والفتح على حذف لام التعليل. حرم بضم الحاء والراء المهملتين مفردة حرام، مفرده حرام، مثل عناق وعنق، والمراد محرمون. ما يستفاد من الحديث حل أكل الحمار الوحشي، وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس محرم. ثانياً، حل أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده من أجله. ثالثاً، تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك،
أو إني أخي السلاح، أو الحقني بالسلاح، أو نحو ذلك، فلا يصح له ذلك، ولا يجوز له أن يلحقه بشيء يعينه على الصيد، لأن الصيد في هذه الحال محرم، ولا يجوز للمسلم أن يجتنك الحرام.
ثالثاً، تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو إمساكه. وفي هذا حكم عظيمة، ولعل من أبرز ما ظهر لنا منها المبالغة في بعد المحرم عن كل اعتداء وأذى لغيره. ثم إن الصيد من اللهو المرغوب فيه عند كثير من الناس، فحضر على المحرم ممارسته والاشتغال به عن طاعة الله في حال الإحرام. رابعاً، تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله. خامساً، استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى. سادساً،
يجب على المفتي أن يسأل عن الشيء، إذا قيل له إن هذا قتل صيداً أو رماه أو كذا أو كذا، يقول: ما هذا الصيد؟ أهو صيد حلال أم صيد حرام؟ وهذا القاتل أهو متعمد أم جاهل أم ناسي أم كذا أم كذا وهكذا.
سادساً، قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية جبراً لقلب صاحبها. سابعاً، رد الهدية،
كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويرد الصدقة، لما جاءه الرجل وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أتاه بهديه صدقة، قال هذه صدقة لك ولإخوانك، أنتم ناس قربى. هذا من اليهود عبد الله بن سلام، يظهر أنه والله أعلم. قال هذه صدقة لك ولإخوانك، فقال فناولها الرسول صلى الله عليه وسلم إخوانه من الصحابة وقال كلوا صدقة أخيكم، ولم يطعم منها شيئا. فاستفاد السائل والمعطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فلما كان في اليوم الثاني أتى بشيء وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه هدية لك ولإخوانك، فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يأكلوا، فالهدية كان يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها أحيانا، والصدقة كان لا يأكل منها شيئا، لأن هي إنما هي الصدقة والزكاة أوساخ المال، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزهه الله جل وعلا عن أن يأكل من أوساخ الناس ومما لا يجوز أكله.
نعم. سابعا، رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها، ولكن من حسن الخلق أن يبين للمردود عليه هديته سبب الرد لتطمئن نفسه وتزول الشكوك عنه.
تزول الشكوك عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رد الهدية من الرجل يقول لما لا يريد مني شيئا، لا يقبل من مالي شيئا، لأني مفاسق أو لأني مجرم أو لأني كذا، فيدخله الشكوك. فإذا بين صلى الله عليه وسلم سبب الرد يزول هذا الشك الذي يجد عنده.
سابعا، ثامنا، إن الإعانة على الأمور المحرمة والدلالة عليها لا تجوز، لأن المعين مشارك للمباشر في عمله، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
كذلك إذا تشاجر اثنان وآخر معهم ثالث أعان أحدهم فلا يجوز له ذلك، لأن المعين كالمخطئ كالمتعدي، بخلاف ما إذا فصل بين الاثنين فهذا مطلوب. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما فيه إثم لا يجوز للمسلم أن يعين عليه.
تاسعا، قصة أبي قتادة في عمرة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وأحرم من ذي الحليفة لأنه يسلك الطريق الأيسر البري، وبعث أبا قتادة ومعه بعض الصحابة ليكون ردءا له وليستطلع له أخبار عدوه،
يعني يحرس الطريق ويحرس الطريق الذي يمشي معه النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يأتيهم عدو من المشركين من الخلف أو من جهة ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الحيطة والاحتياط ولا يسير في الطريق إلا وقد عرف أنه سليم.
وبعث أبا قتادة ومعه الصحابة ومعه بعض الصحابة ليكون ردءا له وليستطلع له أخبار عدوه، فسلك طريق الساحل الذي ميقاته الجحفة أقرب من ذو الحليفة إلى مكة بنحو نصف المسافة. ففي أثناء تجول أبي قتادة لاستطلاع أخبار العدو أحرم أصحابه وبقي هو في حال تأهب للعدو الذي يظن أنه سيشغله ترقبه عن دخول مكة وأداء نسك العمرة، فلذا لم يحرم. هذا ما ظهر لي من تأخر إحرامه والله أعلم.
يقول إن أبا قتادة لم يحرم، ويجوز أن أبا قتادة أحرم لما قرب من مكة وأيقن من دخولها، لأنه كان في الأول لا يعلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعه ويقول ارجع احرس الطريق أو لا تدخل مكة الآن أو نحو ذلك، فهو مؤتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عاشرا، أن ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم على الحلال، فإقراره صلى الله عليه وسلم ورده عليه دليل على إباحته بخلاف الذي صاده المحرم، فإنه
ما صاده الحلال لا لأجل المحرم لا يحل على الحلال ولا على المحرم، لا يحرم على الحلال ويحرم على المحرم. أنت صدت هذا الصيد مثلا، أنت حلال لك أن تصيد، صدته لك ولعيالك، فأتاك ضيف محرم فلا بأس أن يطعمه معك، أنت علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمر بك غدا ويريد منك الضيافة، فصدته لأجل ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للمحرم لأنه صاده من أجله. فرق بين الصيد إذا كان من أجل الحلال أو من أجل المحرم، فكما كان من أجل الحلال فإنه يحل للمحرم، وإذا كان من أجل المحرم فلا يحل للمحرم.
عاشرا، أن ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم على الحلال، فإقراره صلى الله عليه وسلم ورده عليه دليل على إباحته بخلاف الذي صاده المحرم، فإنه يحرم على الصائد وغيره من محرم وحلال، من محرم وحلال. 11، حديث أبي قتادة دليل على عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة وهو لم يرد نسكا.
أنه لم يرد نسكا، هذا إذا كان أبا قتادة استمر على عدم إحرامه، فهو دليل على أنه يجوز للمسلم أن يدخل مكة بدون إحرام وإذا لم يقصد الحج ولا العمرة.
12، الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتى يتبين أمرها من حل أو حرمة من الورع.
النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: هل منكم أحد أشار على أبي قتادة بالصيد أو لفت نظره إليه أو أعانه على صيده فلا يحل له؟ أما إذا كان صاده لنفسه ولم يصده لإخوانه فله أن يطعم منه ويطعم إخوانه.
الثاني عشر، الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتى يتبين أمرها من حل أو حرمة من الورع. 13، وفيه إباحة الاصطياد وأنه ليس من اللهو المحرم.
هو اللهو، الصيد لهو لكن لهو ليس محرم، وفيه فتنة، المرء يحرص على الصيد لأنه شيء طيب ويحل بالالتقاط والأخذ منه مباشرة، ما فيه منة لأحد، فكان الصحابة رضي الله عنهم ألفوا الصيد وأحبوه، وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخرجون للصيد فيصيدون، كما جاء إبراهيم عليه السلام لزيارة ابنه إسماعيل في مكة فسأل زوجه عنه وقالت إنه ذهب يصطاد لنا.
نعم. خلاف العلماء، ظاهر حديث أبي قتادة
خلاف العلماء فيما صاده المحرم أو الحلال. نعم.
ظاهر حديث أبي قتادة يدل على أن للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاده الحلال ولو صاده من أجله ما دام أنه لم يعنه على صيده.
يعني يجوز أن أبا قتادة صاد هذا الصيد ليطعم أخوانه وإنما ما ساعده، فإذا ساعده واحد منهم فلا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد، وما دام لم يساعده فله أن يأكل منه. ظاهر الحديث أبي قتادة
يدل على أن للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاده الحلال ولو صاده من أجله ما دام أنه لم يعنه على صيده. وظاهر حديث الصعب بن جثامة أنه إذا صاده الحلال لأجل المحرم لا يحل للمحرم، من أجل هذا اختلف العلماء، فذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى جواز أكل المحرم مما صاده الحلال ولو صيد من أجله.
أبو حنيفة من التابعين رحمة الله عليه، وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير كل هؤلاء من التابعين، نعم، إلى جواز.
فذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى جواز أكل المحرم مما صاده الحلال ولو صيد من أجله، وحجتهم حديث أبي قتادة، فإنه لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا، وأقر الرفق على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. وهذا القول روي عن جملة من الصحابة، منهم عمر والزبير وأبو هريرة. وذهب طاووس والثوري إلى تحريم صيد الحلال للمحرم مطلقا سواء صيد من أجل المحرم أو لا، وحجتهم حديث الصعب بن جثامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي على المهدي، وبين أن سبب الرد هو الإحرام، وقد قال به جملة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى التوسط بين القولين، فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط، وما لم يصده لأجله حل له. وممن قال به من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا القول تجتمع به أدلة الفريقين، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم.
صدتموها والصيد من أجلكم فهو حرام عليكم.
قال الترمذي عن هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا. والحاصل أن ما صاده الحلال للمحرم من أجله فلا يجوز للمحرم أكله، وما لم يصد من أجله بل صاده الحلال لنفسه أو الحلال لم يحرم على المحرم أكله، وهذا قول الجمهور. قال ابن عبد البر: وعليه تصح الأحاديث، وإذا حملت لم تختلف، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها بعضا ما وجد إلى استعمالها سبيل.
يعني استعمال الحديث أهون وأحب إلى الله وإلى رسوله من رده، ما ينبغي رد الحديث إلا إذا علم أنه حديث منسوخ أو جاء ما ينسخه وهكذا، فالجمع بين الأحاديث أولى من رد بعضها.
وقال ابن القيم: وآثار الصحابة في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل ولا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما الحكمة في تحريم صيد المحرم؟
الحكمة والله أعلم أنه ينبغي للمحرم أن يشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى ولا يشتغل باللهو، وإن كان اللهو مباح، لأن اللهو بالصيد وإن كان لهوا فهو غير مشروع ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه، وإنما يتركه اتكالا على الاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح.
يقول السائل: ما حكم تخصيص شهر رجب بالأعمال الصالحة من عمرة وقيام ليل؟
ما ينبغي أن يخصص قيام الليل في رجب، ولا يترك بعض العمل من أجل شهر رجب. لا تجتهد في العمل ولا تترك شيئا منه، اجتهد في الأعمال الصالحة دائما وأبدا. ورجب كغيره من الشهور، إلا أنه شهر حرام يحرم فيه الإثم، يجب على الإنسان أن يجتنب الإثم والفواحش والفجور في رجب وفي غيره، لكن في رجب آكد لكونه من الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم أربعة: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية، والرابع فرد وهو رجب. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل الحرمة في رجب باقية أو زالت.
يقول السائل: يحرص الكثير من المعتمرين على زيارة غار حراء، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا زار هذه الأماكن للاطلاع والنظر فقط فلا بأس بذلك، وأما إذا زارها على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا والعبادة في زيارة الأماكن هذا فلا يجوز له ذلك، فهي أماكن ليست مكانا للعبادة، وإنما هي للاطلاع، يطلع المرء على المكان الذي كان يتعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، كان يتعبد في هذه الأماكن في غار حراء وغار ثور، وغار ثور كان نزل فيه في طريقه للمدينة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يشرع لهذه الأماكن عبادة، وإنما يجوز للمسلم أن يطلع عليها.
يقول السائل: أنا تزوجت بامرأة وأبي غير راض عن الزوجة، وعندما أتصل به يغضب، وهل لو لم أتصل به أكون آثما؟
أخي، ابحث عن واحد من المسلمين يتدخل بينك وبين والدك ويلطف الموضوع بينك وبينه، وإن كانت الزوجة مخطئة في شيء ما ولا يريد لك الخطأ هذا فأخبره أنها مستقيمة وأنها تابت إلى الله ونحو ذلك، ولا تتساهل في موضوع إرضاء الوالد، فإرضاء الوالد واجب، وهو لا يغضب عليك إلا لسبب، كأن يكون لا يرضى عن خلق الزوجة أو عن دينها أو شيء من الأمور.
يقول السائل: في بلادنا كثرت عندنا فتنة الشهوات والشبهات، وتكاد تنعدم فرص تحصيل العلم عند المشايخ الثقات ذو علم وبصيرة، فما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ في مثل هذه الأحوال؟
إذا رأى أنها منعدمة النصيحة والتعليم فالهجرة حينئذ يستحب له أن يهاجر إلى مكان يطرف فيه العلم على بصيرة، ولا ينبغي له أن يسكن في مكان فيه خلاف، فالأماكن تختلف، بعض الأماكن يكثر فيها طلبة العلم ويهتم طالب العلم بالصحيح والخطأ فيجتنب الخطأ ويأخذ بالصحيح، بخلاف بعض البلدان فهو يستوي فيها الحابل بالنابل، يستوي المخلص والمنفرد بشيء من المخالفات.
يقول السائل: لماذا في ميقات أبيار علي نصلي ركعتين دون المواقيت الأخرى؟
أحكام المواقيت واحدة أخي، ما تختلف أبيار علي عن غيرها، فإن صليت فيها فصل في غيرها، وإن لم تصل فيها فلا تصل في غيرها. ويحسن بالمسلم أن يعرف أن أبيار علي ليست أماكن للصلاة بعد الإحرام، وإنما هي أماكن للصلاة مطلقة، فإذا كنت في وقت صلاة فيحسن بك أن تصلي، وإذا كان الوقت غير وقت صلاة فلا يحسن بك أن تصلي فيها.
يقول السائل: ما حكم أكل جوز الطيب واستعماله في الطبخ؟
هذا ما هو جوز الطيب؟ أحد يعرف منكم؟
يقول السائل: هل في آخر شوط في الطواف إشارة إلى الحجر الأسود والتكبير؟
يحسن هذا علما بأن الإشارة والتكبير كلها من المستحبات ليست واجبة، ويرى بعض العلماء أنه يحسن الإشارة في كل ما حاذ الحجر الأسود، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاذ الحجر الأسود في طوافه أشار إليه وكبر، والإشارة مستحبة ليست بواجبة، والطائف يحاذي الحجر الأسود 8 مرات، فيستحب له في ذلك أن يشير إلى الحجر الأسود كلما حاذى في المرة الأولى، وهكذا كلما حاذى الحجر الأسود يشير إليه ويكبر.
يقول السائل: هل يحرم صيد البحر على المحرم المسافر؟
لا يحرم صيد البحر على المحرم ولا الحلال.
يقول السائل: كيف يصلي من فاتته صلاة الجنازة مع الإمام؟
وحر، إن شاء صلى على القبر، وإن شاء اكتفى بالدعاء، لأن الصلاة على الجنازة ليست بواجبة، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا دفن الميت بدون صلاة عليه أثم كل من علم بذلك.
يقول السائل: أديت عمرة ثم تبين لي الرجوع إلى المدينة لسبب، هل يجوز لي أن أرجع بعمرة أخرى؟
نعم يا أخي، ما دمت وصلت المدينة أو سافرت من مكة لغرض من الأغراض وتريد أن ترجع إلى مكة، فيستحب لك أن تحرم من المكان الذي تريد التوجه إلى مكة منه.
يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل؟
اللحوم المذبوحة هناك لا يخلو، إما أن كانت مذبوحة على الطريقة الصحيحة فهي حلال بالاتفاق، إن كانت مذبوحة على الطريقة الخطأ التي لا تجوز كالغمس الكهربائي، الغمط الكهربائي والتغطيس بالماء والتدويخ وغير ذلك من أنواع القتل، فإنها لا تحل بالاتفاق. أما إذا جهل الحال فأنت بالخيار، إن شئت أن تأكل وإن شئت أن تمتنع فالامتناع أولى. لكن اليوم قالوا لا يخفى شيء، يدرى أهي مذبوحة على الطريقة الصحيحة أم على طريقة خطأ.
يقول السائل: امرأة خرجت لأداء مناسك العمرة فخاضت قبل الميقات، ماذا تفعل؟
خاضت قبل الميقات أمرها سهل، هذه تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء. فإذا دخلت مكة تبقى في البيت حتى ينقطع الحيض وتغتسل، فإذا انقطع حيضها واغتسلت فإنها تطوف بالطواف أو بالاغتسال الأول، تطوف بالعمرة الأولى التي أحرمت بها من الميقات، ولا يجوز لها أن تدخل بدون إحرام ما دامت تريد مكة، سواء كانت طاهرة أو حائضة، فالحيض لا يمنع من أداء العمرة وإنما يمنع من أداء الطواف فقط. فالحائض تدخل مكة وتقيم بها وتجلس بها وهي محرمة، فإذا طهرت تغتسل وتطوف بالبيت. بعض النساء تجهل، تظن أنها لا يسوغ لها أن تحرم من الميقات وهي حائض، والحائض تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء.
يقول السائل: ما حكم الاتجار في التلفزيون والشاشات الحديثة جزاكم الله خيرا؟ والسؤال الثاني:
الشاشات والاتجار بها والحديثة هذه إذا كانت تستعمل للحلال والحرام فلا بأس بالاتجار بها، وإذا كانت لا تستعمل إلا في الحرام فيما يحرم، فيحرم على المسلم أن يتاجر بها. فمثلا العنب يجوز للمسلم أن يأكله هكذا، ويحرم عليه أن يخمره ويجعله خمرا، فيجوز للمسلم الاتجار بالعنب لا بأس، لكنه يحرم عليه الاتجار بما تخمر منه، وهكذا غيره من الأشياء. أما الشيء الذي لا يستعمل إلا بالحرام كالخمر من العنب أو الخمر من التمر فلا يجوز الاتجار به ولا بيعه ولا استعماله.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وهل ورد حديث بهذا المعنى؟
الصلاة بعد العصر لا يخلو، إن كانت من ذوات الأسباب فتصلى بعد العصر إلى غروب الشمس، وإما أن كانت من غير ذوات الأسباب فلا تجوز الصلاة لأن الوقت وقت نهي. إيضاح هذا: واحد مثلا صلى العصر وجلس في المسجد وقام يصلي ركعتين أو أربع، هل يصح له ذلك؟ لا، لا يصح له ذلك، لأن هذه الصلاة ليس لها سبب. آخر صلى العصر وطاف بالبيت ثم أراد أن يصلي ركعتين سنة الطواف، له ذلك لأن سنة الطواف لها سبب، وهكذا.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتطوع بثلاث أو بأربع طوافات، وهل السبع تشترط في الطواف؟
السبع لازم أن يكون سبع أو مكرر السبع، والله أعلم.